السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. قوله هنا ما يكره، الكراهة قسمان: هناك كراهة على طريقة الأئمة المتقدمين، وهناك كراهة بتعريف الأئمة المتأخرين، فحتى لا تخلط بين كلا الأمرين، فيكسر الأئمة المتقدمين كلمة الكراهة ويعنى بها المحرم، والمتأخرين يذكروا الكراهة لا يعنون بها إلا بأنها الكراهة التي إذا تركها العبد لا يأثم ويؤجر، وإن فعلها العبد لا يكون آثما ولا معاقبا. فالكراهة بين المتقدمين والمتأخرين هذه تنفع طالب العلم، تنفعه في أي شيء، تنفعه إذا قرأ مثلا للشافعي مثلا رحمة الله عليه، فحينما يقول مثلا: ويكره حلق اللحى، فأنت كرجل من المتأخرين تسمع رجل من المتقدمين يقول هذه الكلمة، الشافعي شيخ الإمام أحمد، فأنت قرأت لرجل من المتقدمين بيقول يكره حلق اللحية، وأنت رجل من المتأخرين تربيت على معنى بخلاف هذا المعنى الذي قاله الرجل المتقدم، فتحمل مراده على مرادك أنت، فتحمل كلمة الشافعي يكره بمعنى أنه لا يأسم، ها، أن هذا العبد إن فعل هذا يعني إن حلق اللحية لا يكون آثما، وإن ترك اللحى هذا يكون له أجر. فالخلط جاء منين؟ الخلط جاء من جهة أنك حملت مصطلح المتقدمين على مصطلحك أنت الذي تربيت عليه من المتأخرين. فيجي واحد مثلا يعمل محاضرة مثلا في حكم مثلا حلق اللحى أو تربية اللحى، فيجي يقول: وقال الشافعي يكره حلق اللحى، فيقول يكره، إذن ما حرمها؟ ما قال الشافعي بالتحريم، مفهوم؟ الخلط جي منين والغلط جي منين؟ الغلط إنما حمل مصطلح المتقدمين على ما تربى عليه المتأخرين، يبقى لما يجي يحمل هذا اللفظ يبقى معنى ذلك إن الشافع ما بيقولش ده حرام، وإنما إن تركها، إن ترك اللحية له أجر، ولكن إن حلق فلا يكون آثما. ده من باب رفع العلم، دي جزئية من جزئيات رفع العلم، لأنه خلاص يبقى دي جزئية كده من العلم اترفعت بسبب خلط مصطلحات المتقدمين وحمله على مراد المتأخرين والعكس بالعكس. خلاص كده؟ يبقى المكروه له معنيان، أنت كطالب علم تفهم تريد أن تكون متعلما على أصول منهج السلف الصالح، لابد أن تفهم ما مراد القائل. يبقى هنا طريقتان في المكروه، إما طريقة المتقدمين واضح بأن المكروه هو الحرام إلا إذا جاءت القرينة القوية تبين أنه لا يريد الحرم، يبقى الأصل في كلامه أنه يريد الحرم، وبين هذه المسألة ابن القيم في إعلام الموقعين، ويبينها الشاطبي في كتاب الموافقات والاعتصام، وشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيرد على واحد بيقول بأن الإمام أحمد قال عن مسألة ما أنها مكروهة، فأراد أن يبين له طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. وأما المتأخرين فإنما يحملون الكراهة على ما تعلموه من علم الأصول في هذه الأيام، ألا هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم يثاب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعل. يبقى ده المكروه الذي في كتب الأصول، ده اللي في كتب الأصول، ده اللي معروف متعارف عليه في كتب الأصول. واضح الكلام كده؟ الإمام البخاري هنا قال إيه؟ باب ما يكره من النياحة على الميت، مع أن النياحة كبيرة من الكبائر، صحيح؟ لكن البخاري بوب باب إيه؟ ما يكره، صحيح؟ لذلك أنا قدمت لك بهذه المقدمة. يبقى لما يجي يقول باب ما يكره يعني باب التحريم، وليس التحريم فقط، دي كبيرة من الكبائر، صحيح؟ لأن المحرمات درجات، ليس المحرم جزءا واحدا، كما أن الثواب والأمر درجات، صحيح الكلام؟ فهناك الصغيرة هناك الكبيرة، فأطلق على الكبيرة أنها مكروهة، أطلق على الكبير أنه مكروه، واضح؟ يبقى لا تفهم مصطلح البخاري باب ما يكره فتقول كيف يقول يكره ونحن درسنا في الأصول بأن المكروه هو كذا وكذا وكذا، مع أنه أتى بالأحاديث التي تبين بأن النياحة من الكبائر. يبقى الخلط جه منين؟ جه من عندك أنت، واضح الكلام؟ ودي مسألة في غاية الأهمية، إنك تتربى على شيء وتطلع فتحمل مصطلح من المتقدمين على اللي انت تربيت، على الذي تربيت عليه. هنا يقع الايه؟ يقع الخلط في الأحكام. قال عن المغيرة رضي الله عنه، المغيرة هو المغيرة بن شعبة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. في رواية أن المغيرة قدم بهذه المقدمة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ورح ساق الإيه؟ الحديث من نيح علي يعذب بما نيح علي. وذكر أيضا ثنتان من أمتهم بهم الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. السؤال هنا لماذا قدم المغيرة بمثل هذه المقدمة؟ إن كذبا علي، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. طيب لماذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الكذب على غيره عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إنما يثبت به دين، فيريد أن يثبت بهذا الحديث دينا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككلام غيره، بل ليس ككلام أحد من الصحابة. لذلك حينما يكذب أحد على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا في الحديث الذي رواه كذا أن النبي قال كذا، فأنت حينما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، إذن معنى ذلك أنك ستسلم لهذا الحكم، إذن أنت ستفعل بدعة، لأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنت أدخلت في الدين ما ليس منه. تجد الفرق والجماعات وغيرهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كي يثبتون ما هم عليه أمام أتباعهم، لأن القول أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا هذا يسكن قلب المرء أنني أفعل وأمضي على دليل. واضح الكلام؟ لذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على أنه كبيرة، واختلف في كفر من تعمد الكذب. اتفقوا على أنه كبيرة واختلف في كفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كذب على النبي متعمدا أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، أو أنه يرد حديثا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه ثابت ويرده بذلك، اختلف في كفر من رد ومن كذب. لذلك إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه يقول بالكفر، صاحب الإمام أحمد والشيخ أحمد شاكر كذلك، واضح. لذلك كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد. لذلك قال في رواية مسلم كما ذكر الإمام مسلم في مقدمته، قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذن الأصل أن العبد يتحرى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يقول، وهذا لا تفهمه إلا إذا درس المرء أصول الحديث وأصول مصطلح الحديث، بناء عليه يقبل ما قاله النبي ويرد ما لم يقله، واضح. لذلك بدأ المغيرة بن شعبة بمثل هذا الحديث، لماذا؟ كي يؤكد ما سيقوله بعد ذلك، تأكيدا لما سيقوله بعد ذلك. السؤال هنا: وهل المغيرة بن شعبة اتهمه أحد بالكذب؟ حاشا لله ورضي الله عنه. حتى يقدم بهذه المقدمة الجواب لا، واضح. وإنما هذا من باب أن المرأة قد يقسم وقد يحلف على ما هو صادق فيه، وقد يقدم تأكيدا لما سيقوله بعد، مع أنه معلوم أنه صادق، صحيح. قال الله عز وجل لنبيه: قل إي وربي لتبعثن، صحيح، قل إي وربي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم والذي نفس محمد بيده ثم يسوق الكلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، واضح، ولكن يجوز هنا الحلف تأكيدا على ما يقوله الصادق، فهذا يزيد الكلام صدقا على صدق وتأكيدا على تأكيد ونور على نور. لذلك قدم المغيرة بن شعبة هذا الكلام. فلذلك إذا أنت مثلا لم يتهمك أحد بشيء فقلت مثل هذا الكلام والله إني لصادق، فما يجيش حد يقول مثلا الله طب هو حد اتهمك بالكذب، لا يشترط، يعني لا يستلزم بذلك. لذلك الإمام أحمد جمع الخلال له فتاوى قد أقسم عليها وحلف عليها، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمه الله. قال هنا: باب ليس منا من ضرب الخدود. قال عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، إذا أطلق كلمة عبد الله هو عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله هنا ليس منا، كلمة ليس منا افهم هذا المراد. للأسف وأقولها يعني بشدة لأني بقرأ كثير من أهل السنة أجد هذا المعنى موجود، تجد يقول ليس منا يعني ليس مثلنا، يعني ليس مثلنا. هذا تعريف الأشاعرة، تعريف المرجئة، وكل من ذكره في كتب السنة فالسنة بريئة منه، وكل من ذكره وإنما قالها إما جهلا وإما تقليدا معذرة، وإن كان رجل من كبار السنة وإن كان عالم من علماء السنة، من قال هذه الكلمة ليس منا ليس مثلنا فقد دخل عليه فيه كلام الأشاعرة، كلام المرجئة. واضح؟ زي من يقول الحديث القدسي هو كلام من النبي لفظا ومن الله معنى، هذا كلام الأشاعرة، وإن قاله إمام من أهل السنة واضح فإن هذا غلط، يرد عليه هذا الكلام، لأن الأشاعرة يقولون ذلك أيضا في القرآن، وإن كانوا اختلفوا في مسألة القرآن على عدة معان كلها راجعة إلى أصل أن القرآن مخلوق، ده مش وقت شرحها بالوقت. الحديث القدسي، الحديث القدسي واضح يتفق مع القرآن في شيء ويختلف عن القرآن في شيء، يتفق مع القرآن فإنه من الله لفظا ومعنى، تكلم الله به بحرف وبصوت سمعه منه جبريل ونزل به على النبي محمد وبلغه النبي أمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا هقول إزاي من الله معنى وليس لفظا، والنبي بيقول قال الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله قال الله، واضح؟ إذن هو من الله لفظا ومعنى، تكلم الله به كلاما حقيقيا بصوت وحرف سمعه منه جبريل ثم بلغه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي إلى أمته، واضح الكلام كده؟ وطبعا المسألة دي مغزاها إيه أو الثمرة منها إيه؟ الثمرة منها مشكلة، الثمرة منها كفر، نسأل الله السلامة والعافية. معنى ذلك إن هذه الأحكام الشرعية وهذا القرآن وهذه الأحكام كلها هذه إنما تكون كلام الله على أنه مخلوق كما يقول الأشاعرة وإن كانوا لا يصرحون. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الحديث القدسي واضح حينما تقول كالقرآن، يتفق مع القرآن في شيء ولكن يختلف عن القرآن في شيء، يتفق مع القرآن في أنه ها تكلم الله به حقيقة، واضح الكلام كده؟ اثنين، تكلم به بحرف، بحرف يعني إيه بحرف؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله إني حرمت الظلم على نفسي، مش دي حروف؟ هو لما كانش بحرف كنت تعرف ازاي؟ هتفهم الكلام ازاي؟ واضح؟ عشان عندهم حساسية قوي من الكلمة دي، وتفهم ازاي؟ بحرف وبصوت مسموع، وإلا فكيف سمعه جبريل؟ واضح الكلام كده؟ فالقرآن يتفق مع الحديث القدسي في هذا، لكن يختلف طبعا عن القرآن في أشياء، لأننا متعبدون بالقرآن أن نقرأه في الصلاة، وأما في الصلاة من قرأ مثلا يعني أنا بقول الله أكبر إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما، حكم الصلاة باطل. مفهوم الكلام؟ حديث القدسي منها الصحيح منها الحسن منها الضعيف، القرآن جاء متواترا، مفهوم؟ فللأسف في دواخل من أمور الأشاعرة منها كلمة ليس منا، فليس منا يعني ليس مثلنا، دي طريقة الأشاعرة. وطريقة الأشاعرة من أين هي وجهة بالضبط؟ من وجهة الإيمان، من وجهة الإيمان، لأن الإيمان عندهم واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فالعبد الذي يشرب الخمر واضح كمثل أفضل خلق الله. الإيمان واحد لا يتجزأ. فليس منا يعني ليس مثلنا، بمعنى إذا عمل هذا العبد، لما قيل الإمام أحمد إنهم يقولون عن المرجئة مرجئة، وانت عارف احنا قلنا بكده إذا أنكر الإمام أحمد على طائفة من طوائف المرجئة إنما لا يريد إلا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء لا يريد الكرامية، لأن الكرامية جت بعد كده، جت بعد الإمام أحمد، ولا يريد الجهمية، لأن الجهمية كان معلوم ضلالهم عند الجميع. وأما مرجئة الفقهاء فقد دخل على أناس كلامهم، لأن بهم أناس واضح ظاهرهم أنهم كذا وأهل العلم إلى آخره، فكان الإنكار عليهم أشد. فلما قيل الإمام أحمد إنهم يقولون ليس منا يعني ليس مثلنا، فقال الإمام أحمد فإذا لم يفعلوا تلك المعصية هل كانوا كمثل النبي محمد؟ تاني راحت منك ده شغالة. تاني الإمام أحمد بيقولوا له إيه؟ بيقولوا يا إمام إنهم يقولون ليس منا ليس مثلنا، قال وهل إذا لم يفعلوها يكونوا مثل النبي محمد؟ ما هو معتقدهم إن إيمانك أنت كإيمان النبي محمد، أنت مستعجب؟ كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، كإيمان جبريل، لا يزيد ولا ينقص، حتة واحدة كده، اسطمبة واحدة، جزء واحد، مفهوم؟ والحجة إن إحنا لو قلنا بينقص يبقى يكفر، فنروح لمذهب المعتزلة والخوارج زي ما تكلمنا في المسألة دي، ضلال بعيد عنك. فالإمام أحمد بيقول إيه؟ طيب يعني ليس منا من شق الجيوب، يبقى من شق من لم يشق الجيوب هيكون كمثل النبي محمد في الإيمان؟ واضح المسألة كده؟ يبقى ليس منا، إنما الكلام والمصطلح إنما أصلا مبني على إيه؟ على أصل عندهم في الإيمان، وده مهم جدا. ما تشتريش أي كتاب في كتب الأصول إلا لما تسأل الأول، ما تشتريش أي كتاب في كتب الأصول إلا لما تسأل الأول الكتاب ده أجيبه ولا ما أجيبوش، لأن الأشاعرة كتير صنفوا وبيدخلوا المسائل دي فين؟ في كتب الأصول، مفهوم؟ يبقى ليس منا ليس مثلنا ده كلام مين؟ ده كلام المرجئة، لأن المرجئة لأن الأشاعرة مرجئة في الإيمان، مرجئة في أمر الإيمان، خلاص كده الكلام؟ يبقى ليس منا ليس مثلنا ده كلام مين؟ ده كلام الأشاعرة. طيب واحد اثنين، بناء على إيه قالوا هذه الكلمة؟ أن الإيمان لا يزيد ولا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خلاص كده الكلام. لذلك الإمام أحمد لما قيل له هذا الكلام قال فإذا لم يفعل هل يكون كمثل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ واضح الكلام. طيب ليس مثلنا فما معناها؟ ليس منا ما معناها؟ الطائفة الثانية بقى، ليس منا أي كفر وخرج عن الملة. شفت الاثنين فين؟ مفهوم؟ ليس منا أي ليس من الإسلام، ليس من المسلمين، يعني كفر وخرج من الملة، مفهوم؟ طيب هل من شق الجيوب وضرب الخدود يكون خرج من الملة؟ الجواب عندهم نعم، لأنه فعل ليه؟ فعل لكبيرة، وجاء مصطلح ليس منا. فكتير للأسف من الشيوخ في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، في 2020 اللي احنا دخلنا عليها، من الشيوخ يقول لك ليس منا يعني كافر. ايه والله، وانا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ما جيت دخلت في مسجد قبل كده عشان اصلي فيه الجنازة لقيت واحد قاعد، الراجل قاعد بقول له ولحيته قدك طولك كده، يعني تجيب متر وتبقى طولك، بقول له انت قاعد ليه؟ ما تقوم تصلي. يقول لي لا مش هصلي. لا طب انت قاعد ليه في المسجد يعني؟ يقول لي مش هصلي. مش ممكن يكون صلي بس صلي صلي صليت بعد ما خلص طلب اقول له انت ما وصلتش ليه؟ انا مش هسيبه ده ايه ده ليه؟ عايز افهم، انا عايز افهم. ما هو واحد قبل كده انا موعود بيهم، واحد قبل كده كنت في مسجد، كان في مسجد عمرو بن العاص، بقول له قوم صلي على الراجل الميت ده، بيقول لي شعرفت ممكن يكون كافر. قال لا انت شايفه داخل الكنيسه كسلوكيه، ما داخل مسجد، ما تفهمش الواحد كان بيصلي في قصر الضباره ولا ايه؟ تقول لي يا ابني ده مسجد، داخل مسجد يعني الاصل ان ده مدخلين مسلم. فبقول له ما صليش عليه ليه؟ بيقول له اصل انا عارف الراجل ده. قلت له طب عارفه يعني عارفه ما صليش عليه؟ قال لي لا، اصل الراجل ده كان بيغش بتاع فاكهه وبتاعه وكده، وانا عارفه كويس بيغش، والنبي قال ليس منا من غشنا فليس منا، فليس منا يعني كافر. قلت له ليس منا يعني كافر؟ قال لي اه. قلت له طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم ياخذ من شاربه فليس منه، وانت شنبك قد كده انا كفرك بقى؟ كان شنبه كبير قد كده انا كفرك؟ ما هو ده جهل. ايه بقى معنى ليس منا من لم ياخذ من شاربه؟ مفهوم؟ فبدا بقى ايه، بدات اكلمه في المساله. فلا يستلزم، يبقى شوف انت كده بين طرفين نقيض، ليس منا يبقى كفر خرج، والتاني يقول لك لا ده ايمانه زي ايمان النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فليس منا اذا قرنت بشيء دل على معصيه ذاك الشيء. واضح الكلام كده؟ دل على معصيه ايه؟ دل على معصيه ذاك الشيء. يبقى ليس منا من شق من ضرب الخدود وشق الجيوب، يبقى دل على ان هذه معصيه ينقص به ايمانه ولا ينفي به ايمانه. خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا ليس منا انما دل على معصيه تنقص بها ايه؟ ايمانه، وليس الدلاله على نفي اصل ايمانه. يبقى ليس منا هنا نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان. صح الكلام؟ يبقى هنا ليس منا، ليس منا ده نفي، فهو نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان، فنفيا للإيمان الكامل لكن لا ينتفي به أصل إيمانه إلا إذا كان هناك باقي قرينة أخرى. خلاص كده الكلام؟ فقال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. شق الجيب، الجيب إنما يكون من عندي بداية الصدر هكذا، فيروح تروح قطع مثلا القميص الجلابية بتاعتها، ولا يروح قطع القميص بتاعه، ولا يروح قطع التيشيرت بتاعه، زهق واتخنق ولا يروح قاطع مش عارف ايه الكلام ده. هذه ايه؟ هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ومن الخرافات التي في مصر، من الخرافات التي في مصر، اذا شقت امرأة قميصها او جلابيتها فتيجي واحدة مغفلة تقول لها روح واحدة مسيحية، تقول لها كده مسيحية، لفظ مسيحية غلط، تروح روح لواحدة مسيحية عشان ايه؟ ترد لك دينك، تخيطهولك وترد لك دينك. المسيحية ترد لها فقد الشيء لا يعطيه، ترد لها ايه؟ دي من الخرافات اللي تربى عليها المصريين، نسأل الله السلامة والعافية. فقال ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية أي مما كان يقوله أهل الجاهلية، زي دلوقتي مثلا يا سبعية جمالية، عمود البيت وقع، مش عارف الكلام ده. ده كان بيقوله مين؟ كان بيقوله أهل الجاهلية قبل الإسلام، الذي جاء الإسلام ليمحو أمر الجاهلية. فبعد بعثة الإسلام محيت الجاهلية المطلقة، وإن كانت لم يمحى مطلق الجاهلية. هذه في غاية الأهمية. أولا في هذا الحديث دلالة على أن ما قرن بالجاهلية لا يستلزم أن يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، بل قد يكون كبيرة أو معصية. توافقني ولا تخالفني؟ ها؟ تخالفني يا عم؟ لا يستلزم من أن يكون هناك شيء قرن بالجاهلية أن يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. لذلك واحد من الخوارج قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، وحكم الجاهلية إذن هذا كفر أكبر، واضح؟ فمن حكم بغير ما أنزل الله فهذا إيه؟ كفر أكبر مخرج من الملة. فكان من قولي: طب تثبت على دي يعني أن من حكم غير ما أنزل الله بهذه الآية يعني كفرا أكبر مخرج من الملة؟ الجواب أي نعم. طيب قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيلزمك إن قلت بذلك إذن المتبرجة كافرة كفرا أكبر مخرج من الملة، وإن المرأة اللي بتقول يا جمل ويا سبع وكلام ده كله كانت كافرة كفرا أكبر مخرج من الملة، مفهوم؟ لذلك لا يستلزم اقتران معصية بلفظ الجاهلية أن يكون هذا المقترن به كفرا أكبر مخرج من الملة. خلاص كده الكلام؟ لأن الأضرحة من الجاهلية، وهذا كفرا كفر أكبر مخرج من الملة، صحيح؟ لكن لا تلازم بين هذه اللفظة وأنه دائما ما قرن بها يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، لا تلازم أبدا. واضح الكلام؟ لذلك الجاهلية قسمان: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة هذه لا يجوز ذكرها بعد بعثة النبي محمد، لا يجوز أن تذكر، بمعنى أن يقول مثلا هذا قرن جاهلي، هذا زمان جاهلية، مفهوم؟ هذا لا يجوز أبدا أن يقال، لأن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. إذن لا تزال طائفة، فحينما تقول الزمان ده زمان جاهلية معنى كده أنك بتجحد وجود هذه الطائفة، يبقى لا معنى لكلام النبي محمد، صح الكلام؟ لأنها موجودة. لكن هل يجوز أن أقيد الجاهلية بمعصية ما بوقت ما؟ الجواب نعم. سنتان من أمتهم بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت ومن دعا بدعوى الجاهلية. يبقى هذه الأمور إيه؟ موجودة، صحيح؟ أربع من أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في النسب، النياحة على الميت، إلى آخره. إذن يقال فيه جاهلية، هذا الزمان فيه جاهلية، هذا الزمان فيه جاهلية، هذا البلد فيه جاهلية، ليس بلد جاهلية. واضح الفرق؟ يبقى لما يجي مثلا يجي يقول سيد قطب: هذا قرن جاهلية، هذا القرن قرن الجاهلية، الزمان رجع وارتد إلى الجاهلية، مفهوم الكلام؟ هو مش عارف إيه اللي بيطلع من دماغه، هو مش عارف إيه اللي بيطلع من دماغه، هو طائت في دماغه راح قال لك الزمان زمان جاهلية، الدعوة دعوة مش عارف جاهلية، البلد بلد جاهلية. طيب أولا الإطلاق بالجاهلية جحود لقول النبي لا تزال، صح الكلام؟ لأن لا تزال الحديث ده ودي فين؟ عارف سيد قطب بيقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ده حديث احد، واحاديث الاحد لا يؤخذ بها في امور المعتقد. الكلام ده عشان تصدقني، الكلام ده هتلاقيه في اخر، في تفسير اخر سورة الناس، تفسيره هو في تفسير اخر سورة الناس. والكلام ده أول من قال به المتكلمون من المعتزلة، ثم تابعهم الكلابية والأشاعرة وأهل البدع، ونقل ابن عبد البر الإجماع، وابن القيم في الصواعق والأعلام الموقعين، وشيخ الإسلام ابن تيمية بقى في مواضع كتير، إجماع أهل العلم، بل نقل إجماع الصحابة على أن كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل العلم والعمل به، سواء نقل واحد نقل اثنين نقل ثلاثة، مفهوم؟ لكن الرجل جاهل ما يفهم شيء، الرجل جاهل، وأعني جاهلا ليس الجاهل الذي هو مضاد لعدم العلم، مفهوم؟ مفترض خلاص احنا اتكلمنا في مسألة أقسام الجاهل هذه قبل ذلك، فيقول لك حديث الأحاد لا يقبل بها في ايه؟ في أمور المعتقد. ثم يجي بعض الناس في اليومين دول يريد أن يجعله إمام من أئمة السنة، ده خلط يعني خليط. احنا أما بتكلم بكلام بعلم بناء على علم تحت إيدي، مش بتكلم بكلام بناء على إن واحد قاله وأنا خدت منه، لا، ده بناء على علم تحت إيدي، كتب سيد قطب كلها عندي في البيت وقريتها بدل المرة 4 مرات بتفسيره من البقرة لسورة الناس، واضح الكلام؟ فبناء على علوم تحت إيدي. فالرجل يقول لك حديث الأحاد يقبل بها لا يؤخذ بها في أمور المعتقد، ما هو ده معتقد الأشاعرة والمعتزلة وإلى آخره، مفهوم؟ ويجي يعملوا إمام وكلام ده كله، لكن ده برضو من باب رفع العلم في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لما يجي يقول كلمة الجاهلية المطلقة يبقى معنى ذلك أن هذا تكفير تكفير بالإطلاق على هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا حرام لا يجوز. يبقى اضبط الكلام، الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. بعد بعثة النبي محمد لا يجوز، كلام واضح اهو، بعد بعثة النبي محمد لا يجوز ذكر الجاهلية المطلقة. كلام اللي بقوله لك ده ملخص جزء من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ الجاهلية المطلقة انتفت بعد بعثة النبي محمد، وإن كانت هناك جاهلية مقيدة، قد تكون في شخص ما جاهلية وإسلام. ما معنى قد يكون في شخص جاهلية وإسلام؟ يعني إيمانه يزيد وينقص، صح الكلام؟ قد يكون فيه جاهلية وقد يكون فيه إسلام. امرأة بتصلي، صلت الفجر وقالت الأذكار وقرأت القرآن وإلى آخره، ومتلها واحد وقعدت تدعو بدعوة الجاهلية، يبقى فيها إسلام وفيها جاهلية، واضح؟ اللي هو طاعة ومعصية، فسق وإيمان، صح الكلام؟ لذلك من هنا تقول الإيمان يزيد وينقص، فليس بوجود خصلة من خصال الجاهلية ينفي عنه الإسلام فيكون كافرا، وليس بوجود خصلة من خصال الإسلام تعطيه الإسلام المطلق فيكون من أولياء الله الصالحين، يعني مفهوم؟ فإنت لا كده ولا كده، فلا تروح هنا ولا تروح هنا، وإنما تمضي بإيه؟ تمضي بضوابط، واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أحد الناس رضي الله عنه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما قال لبلال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ، خد بالك، ما قال إنك امرؤ جاهلي، وإنما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وما كفره النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية أن يكون العبد ينفع عنه الإسلام، واضح الكلام كده؟ يبقى أنا الجاهلية مطلقة التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال حذيفة كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالإسلام، صح الكلام كده؟ فالجاهلية المقيدة موجودة ولا لا؟ موجودة، توجد في شخص ما، توجد في بلد ما، توجد في بعض الأماكن ما، في بعض الأزمنة ما، لكن أن تكون مطلقة جاهلية كاملة مطلقة هذه لا توجد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ده ملخص مسألة كلمة الجاهلية. ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، واضح الكلام كده؟ رجل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه من مات على معصية فقد مات على شعبة من أمر الجاهلية. يبقى مات على معصية فيكون المعصية بها كفرا؟ الجواب لا، وإنما هذا فيه فيه جاهلية. يبقى الجاهلية قسمان، مطلقة ومقيدة. إذن حينما قال ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، إذن فهمنا إيه ليس منا، وفهمنا إيه مصطلح الجاهلية. واضح الكلام؟ لكن طب خلاص، يبقى ليس منا الخوارج يقولون كافر، ليس منا، ليس من الإسلام. ليس منا عند الأشاعرة ها؟ ليس مثلنا، ليس مثلنا. لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ فهل إذا لم يفعله سيكون مثل النبي محمد؟ خلاص الكلام. إذا ليس مثلنا إنما يكون ما كان مقرونا بها معصية ينقص بها إيمان العبد. كويس، ملخص ما بدعوى الجاهلية. ما معنى الجاهلية؟ الجواب الجاهلية قسمان، جاهلية مطلقة والجاهلية المقيدة. الجاهلية المطلقة موجودة الآن صح؟ لا، غير صحيح. بعد بعثة النبي لا توجد جاهلية مطلقة، وإن كان هناك جاهلية مقيدة. صح الكلام؟ فلا يستلزم ما قرن بالجاهلية أن يكون صاحبها كافرا، وقد يكون صاحبها كافرا إذا كان مثلا يعبد الأضرحة ولا يستسقي بالنجوم، هذه شركة أكبر، مفهوم؟ لكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، فالتبرج من أمر الجاهلية. إذن امرأة متبرجة، امرأة جاهلية فيها جاهلية، امرأة فيها جاهلية. واضح الكلام؟ يبقى أنت كده كلامك إيه؟ كلامك منضبط. صح كلامك محمد؟ قال باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رضي الله عنه. سعد بن خولة من الصحابة من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي عليه السلام، ثم كانت له حاجة في مكة فرجع إليها ولكن مات فيها. واضح؟ قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. كان، كلمة كان دي فيها بحث صح شيخنا؟ صح؟ فيها بحث. كان قد يراد بها الفعل الماضي الذي فعل وانتهى، لذلك يقول لك في المدرسة كده كان ايه يا اولاد؟ فعل ماضي. خلاص كده. ولما حبوا يتريقوا على اللغة العربية قال لك كان فعل ماضي خليه في حاله. خلاص. فكان فعل ماض دل على فعل الشيء وانتهاء، هذا في تعريف اللغة. خلاص كده الكلام. هذا في تعريف اللغة، لكن لا تحكم أحكام اللغة على الأحكام الشرعية. اوعى هتروح شوف في شمال كده، في شمال تالت هتروح تانية خالص. اوعى تحكم أحكام اللغة على الحقائق الشرعية أبدا. وكان الله سميعا عليما، كانوا خلاص انتهى وما بقاش سميع عليهم. شفت بقى؟ يبقى كان فعل ماض انتهى الأمر، يبقى كان بيسمع وكان عليم وكان حكيم وكان غفور وكان رحيم وما بقاش، كفر أكبر مخرج من الملة. مش قلت لك هتروح شمال في شمال في شمال؟ صح كده الكلام؟ ومش عارف ترجع دهني إلا بالتوبة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى لا يجوز كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يجوز تحكيم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية النبوية، ما ينفعش أبدا. خلاص كده، زي ما قلت لك قبل كده، لا يؤمن، يجي جماعة النحاة بتوع اللغة لا يؤمن، يعني هذا نفي لإيه؟ نفي للأصل، فيجي يقول لك لا يؤمن، إذن معنى ذلك أنه كفر. فلا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، معنى ذلك أن مؤذي الجار كافر، مفهوم؟ فحكم اللغة على الحقائق الشرعية، مفهوم الكلام كده؟ لذلك أحمد بن عمر الحازمي اللي هو المكي السعودي ده من أشد الخوارج الموجودين في هذه الأزمنة، نسأل الله، من غلاة الخوارج الموجودين في الأزمنة. لا، يعني إيه جماعة الحبايب بتوع مصر، مفهوم؟ راحوا دعوه فين؟ دعوه هنا وجابوه في دمياط وجابوه مش عارف في الزقازيق ومش عارف في بلد فين تاني، وقعد يدوهم بقى دورات ويدوهم في محاضراته والكلام ده كله. ده يقول لك لا يؤمن يعني كافر. وما تيجي تحتاج طب كافر ليه، يقول لك لا يؤمن لأن اللغة لا يؤمن، واحد اتنين تلاتة. يبقى حقك طبق الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية، على الحقائق ايه؟ وعند الإيمان، وعند الإيمان من الخوارج، مع إن أنت لو هتطبق الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية فالإيمان هو التصديق، يبقى تروح للمرجئة ما تروحش للخوارج، ولا أنت مش معايا؟ ما أنت لو هتطبق الحقائق اللغوية يبقى الإيمان التصديق، ما تروحش بقى للخوارج، يبقى تبقى في الإيمان كالأشاعرة. صح الكلام كده؟ آه، زي ياسر برهامي مثلا، وياسر برهامي يقول في الإيمان بقول الأشاعرة اللي موجودين دلوقتي، اللي موجودين دلوقتي، مفهوم؟ وإن كان بيتلاعب بالكلام، لكن الشاهد هنا إيه؟ إنك إذا لم تحكم أصول العلم لازم تروح في أي مكان، وممكن يجتمع فيك الشر كله، ممكن يجتمع فيك الشر كله. يعني تلاقي مثلا ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، محمد اسماعيل المقدم، والشلة دي كلها تلاقيهم مرجئة في الإيمان، واضح، مع الحكام خوارج وتكفيريين. يعني شوف ده، شوف الند، شوف الضد. ده ليه؟ لعدم تحكيم أصول العلم نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت ما تحكمش الحقائق اللغوية على الحقائق، على الحقائق الشرعية. قال عبد الله بن عباس، شوف التفسير فين، قال وكان الله سميعا عليما، قال ولا يزال، دي كلمة عبد الله بن عباس، ولا يزال. طب ليه ابن عبد الله بن عباس قال ولا يزال بعدها؟ حتى لا تحكم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية، واضح الكلام كده؟ يبقى آدي كان في أمر اللغة، وآدي كان في أمر الإيه؟ في أمر المعتقد، في أمر المعتقد. وممكن الشيء الماضي يذكر استدلالا على أمر لم يأتي دلالة على تأكيد، يعني يستعمل في الأمر الآت، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، صحيح؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عرفها تعريف، اعرب للآية دي تعريبا لغويا، ها؟ تعرف تقول فعل ماضي؟ واضح الكلام كده؟ شفت انت، شفت انت عملته ايه؟ طيب أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، يبقى لم يأت، فما معنى أتى؟ واضح الكلام؟ يبقى إذا جاء فعل الماض على أمر لم يأتي دلالة على تأكيد وقوعه، زي ما أنت كده إيه، قومت محامي شاطر يقول لك شيل شام، القضية خلصت خلاص، القضية خلصت وانتهت، مع ان لسه المحاكمه جايه، لكن هو ايه متاكد قوي يعني. وضحت؟ اذا فعل الماض على امر لم ياتي دلاله على تاكيد ايه؟ على تاكيد وقوع الاذان.